الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة كبنت هو موضوع هذه الحلقة، كيف كانت عائشة في مرحلة الفتوة كفتاة، كيف كانت كبنت بين أبويها، كيف كان علاقتها بأبيها وبأمها، كيف كانت علاقتها بإخوتها وأخواتها. أسئلة كثيرة قد تدور الآن في ذهن الكثير من الفتيات والبنات عن كيف تجاوزت عائشة أم المؤمنين هذه المرحلة التي تتهم فيها الفتيات بالمراهقة وما شابه ذلك. كيف نستفيد من تجاربها من مواقفها في حياتنا؟ أقول عائشة ولدت ككل الناس، عاشت طفولة بين أبويها بين جدران بيت من الطين في رحاب مكة المكرمة، ثم انتقلت بعد ذلك لبيت زوجها في المدينة. عائشة كغيرها من النساء مرت بمرحلة الفتوة، فكانت كفتاة بنت صالحة بارة، ومن فضل الله عليها أن نشأت في بيت مسلم. هي بنفسها تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كانت هذه المرحلة لعائشة كبنت ما بين 9 سنوات إلى 18 هي أروع سني عائشة، حيث درست في أرقى وأعظم مدرسة، المدرسة المحمدية. فقد انتقلت إلى بيت زوجها بعد أن تأسست وتربت في بيت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. كان أبوها أبو بكر وأمها أم رومان يحبانها كثيرا، كانت العلاقة بأبويها علاقة متينة ورائعة قائمة على الحب والثقة والتقدير. لكنهما أيضا هما كغيرهما من الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات، يقع منهما الغضب والشدة، ربما الضرب أحيانا. كانت عائشة كبنت صغيرة تتحمل ذلك بصبر وأدب جم كبير. برها بأبيها عجيب، طاعتها لأبيها لأبعد الحدود، تتحمل بصدر الرحب غضبه وتأنيبه، بل حتى ضربه ولكماته، إلى درجة أنها لا ترفع طرفها إليه. رغم أنها كانت متزوجة، بل أصبحت أم للمؤمنين، بل وزوجة لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لم يجعل عائشة تنظر لنفسها أو مكانتها، بل والله ما زادها إلا برا وطاعة لأبويها. في الصحيحين عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء بالصحراء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، يعني قبل أن ندخل، فثنى رأسه في حجري راقد. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، تقول حبست يعني أبو بكر يقول لها: حبست الناس في قلادة؟ عائشة تقول: حبست أنفاسي، فبي الموت، أي كاد ينزل بي الموت من شدة الوجع من لكزة والدها وأبوها. كان يعني ما تدري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حجرها، وأبوها أوجعها في تلك اللكزة. فتقول: لقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف في تلك الحادثة. لاحظوا موقف عائشة البنت الصغيرة هنا، هي بين بر أبيها ووفاء زوجها، توازن عجيب، صبر وتحمل فريد، لا تريد أن تزعج زوجها الذي هو الآن ينام على حجرها، وبنفس الوقت تتحمل شدة الضرب من أبيها أو اللكز من أبيها. سبحان الله، رضا الوالد والزوج معا، والله لا يضيع أجر الصابرين. في هذا الموقف ما هي سوى لحظات، حتى رجع أبو بكر معتذرا ومعجبا بابنته وبصبرها. نزل بسببها الآيات، نزلت رخصة التيمم لعموم المسلمين بسبب هذه البنت. لقد اختارت عائشة الصمت احتراما لمقام الأبوة الكريم، رغم أنها كانت تشعر بعدم الرضا من تصرف والدها. ما وقع منه من العتاب بالقول والتأنيب بالفعل، إنما هي لحظات غضب من أبي بكر كأي أب. عائشة كغيرها من البنات في هذه المرحلة كبنت كانت تواجه من أبويها الغضب، التعنيف، كما يحصل في كثير من البيوتات. كانت تتوجس من غضب أبويها ومن رد فعلهما. مرة أقيمت الصلاة، مرة أبو بكر سمع أصوات شجار بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى على أزواجه، فقال أبو بكر بصوت عال للنبي: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: الآن يا ويلي، الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل. وفعلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، فانظروا إلى خوفها من أبيها الممزوج بالتقدير والطاعة له رضي الله عنه. كانت العلاقة مع أبويه تقوم على الحب والثقة والتقدير. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى في أبيها يعني خير صحابة رسول الله، وكان يرى فيها أي أبو بكر الابنة البارة وزوجة النبي الكريم، كان أبو بكر يحب عائشة كثيرا، كان يعزها يكرمها، ولعل كلمات أبي بكر في آخر حياته على فراش الموت يعني يبين حجم الحب والارتباط العميق بين عائشة وبين أبيها. قال لها وهو على فراش الموت: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. إذن هكذا الحب كان بين البنت وأبيها. مرحلة عائشة كبنت قضتها عائشة بين طاعة زوجها وبين بر الوالدين، فهي مع صغر السن راعت العلاقة بوالديها بأرحامها مع الحفاظ على حقوق الزوج في آن واحد، وليس هذا بالأمر السهل. كثير من الزيجات اليوم تفشل في زماننا بسبب رجحان كفة على حساب أخرى، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها استطاعت بوسطيتها إدارة هذا الموضوع الشائك، التوازن بين بيت أهلها وبيت زوجها، وجعل من أسباب السعادة والهناء في حياتها دون تكلف بل ببساطة بقناعة. أيضا علاقتها بأخوتها وأخواتها كانت علاقة مودة وتراحم ووفاء عجيب. لعلي أفرد حلقة خاصة عائشة كأخت. كانت عائشة كبنت تراعي حقوق الجميع بكل محبة، بكل احترام، بكل تواصل، بكل خلق عظيم ووفاء. إذن كانت علاقة عائشة البنت بأبويها أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما علاقة متينة قوية، هي تستعين بهما بعد الله في حل وتخطي مشاكل الحياة كأي بنت. كانت تستشيرهما، ترجع إليهما في الملمات في الضوائق، خاصة أمها أم رومان، أم عاقلة حكيمة اسمها زينب. في حادثة الإفك عائشة عمرها ما تجاوز 15 سنة، وعندما علمت عائشة بالخبر ضاقت عليها الأرض بما رحبت، وقبل أن تقوم بأي خطوة اتجهت مباشرة إلى والديها حتى تتأكد من صحة الخبر أولا ثم تسمع لرأي والديها. تقول عائشة: دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ قالت: فأذن لي. فجئت أبوي فقلت: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ إلى آخر الرواية في حادثة الإفك. لقد جمعت عائشة كبنت صغيرة العقل والحكمة في التصرف. هي تريد الذهاب إلى والديها، لا تخرج إلا بعد أن تستأذن من زوجها صلى الله عليه وسلم، حرصا من أمها لتخفيف الفاجع على ابنتها عائشة في العلاقة، مع علم الأم بأن الذين تولوا كبر هذه التهمة هم المنافقون. لكن الأم تريد أن تخفف، قالت لها: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. تريد أن تخفف عليها الأمر، موقف يوضح مدى قوة العلاقة بين فتاة عاقلة وأم ربية فاضلة. فقد كانت أمها سمعت الخبر منذ شهر أو يزيد، لم تتدخل أو تبادر، حتى كانت عائشة هي المبادرة. يا سلام، رسالة للأمهات، لم تتدخل أم عائشة لم تتدخل في حياتها إلا بعد أن جاءت عائشة واستشارتها وسألتها، مما يدل على نضج عائشة ورجاحة عقلها في هذه المرحلة العمرية كفتاة وكبنت. تعاملها مع مصيبتها والاتهام لها بعرضها بتعقل كبير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر أثناء يعني ما كان الإفك يعني في اشتعاله، تكلم مع عائشة بعد أن حاصره المنافقون حصارا لا هوادة فيه. كانت جالسة في جلسة عائلية جمعت أربعة: الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمها أم رومان وعائشة. لم تبادر ولم تتقدم على أبويها، بل قالت لأبيها لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر: أجب رسول الله فيما قال. قال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت لها: أجيبي رسول الله فيما قال. فقالت أمها: والله يا بني لا أدري ما أقول لرسول الله. حينئذ تكلمت عائشة وهي فتاة بنت لم تتجاوز 15 من عمرها برأيها دون تردد، أدلت بحجتها بكل قوة بكل أدب رغم غضبها رغم شعورها بالألم والظلم. عائشة في هذه المرحلة كغيرها من البنات كان لها صديقات، كان لها صويحبات، كانت تأنس بهن، كانت تلعب معهن. كانت عائشة بصلاحها وأخلاقها قدوة لصديقاتها. تقول إحدى صويحبات عائشة واسمها رميثة، قالت: أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت توضأت ثم دخلت بيتا لها حجرتها، فأجفت الباب. قلت: يا أم المؤمنين ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة، يعني أنا جايت نزورك الآن. قالت فادخلي. قالت فدخلت، فقامت فصلت 8 ركعات لا أدري أقيامهن أطول أم ركوعهن أم سجودهن، ثم التفتت إلي فضربت فخذي فقالت يا رميثة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولو نشر لي أبواي على تركها ما تركتها. يعني حتى لو رجع أبواي إلى قيد الحياة ما تركتها. كانت تحب نافلة الضحى حبا جما لا يشغلها عنها حتى جلسات الصديقات. بل لاحظوا، لاحظنا يا بنات، أعطت صاحبتها فائدة إيمانية. الصاحب ساحب كما يقولون. سيرة عائشة كبنت نموذج، إي والله نموذج أمثل لكل بنت في برها، في علاقتها بأبويها، في وفائها لإخوتها وأخواتها وأسرتها لصديقاتها، تأثيرها الإيجابي على صديقاتها ومن حولها. عائشة كبنت نموذج في خلقها، في صلاحها، في صبرها، في عبادتها. رضي الله عن عائشة وأرضاها. السؤال هنا، ما هي العوامل التي أنجحت عائشة كبنت رغم خطورة هذه المرحلة؟ كيف تستفيد البنات في هذه المرحلة العمرية من عائشة كبنت؟
عائشة أم المؤمنين أسكبي.
أولاً، عائشة رغم أنها زوجة أشرف الخلق وأماً للمؤمنين بما فيهم أبويها وأسرتها، لكنها كانت تمر بمراحلها العمرية كأي فتاة. فقد أثبتت المواقف أن عائشة الإبنة ابنة مهما بلغت فالمجد والشرف ما زادها إلا طاعة وبر وتواضعاً واحتراماً. ثانياً، عائشة كانت تتحمل وتتميز بالصبر العجيب. ثالثاً، كانت تستشير أبويها كثيراً، فبذكائها عرفت كيف تستفيد من أخلاق وصفات الكبار ممن حولها من العظماء كزوجها وأبيها وأمها وغيرهم. رابعاً، بروز شخصية عائشة الإيمانية وقوة علاقتها بربها كان له أثر كبير في تصرفاتها. خامساً وأخيراً، تأثيرها الإيجابي على الآخرين ممن حولها من أخوات وصديقات وغيرهم بشخصيتها القوية ورأيها السديد.